الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع، ما شاء الله، المجلس السابع في التعليق على أمهات كتب التجويد. وقفنا فيه على دكتور
وجوه المد
في أي منظومة؟
منظومة السمنودية.
ما هي؟
لآل البيان.
في لآل البيان
بيت 111.
البيت 111. ما هو البيت؟
وجوه الوقف على المد اللازم.
طيب، حاضر. 111. طيب، نعم، تفضلوا يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل بيته وصحابته والتابعين. قال رحمه الله تعالى: وجوه الوقف اللازم، سكنه إن تقف وأشمم رافع.
وجوه الوقف على المد اللازم.
وجوه الوقف على المد اللازم.
نعم.
سكنه إن تقف وأشمم رافعا، ورمه مع جر بمد مشبعا. تحديد حفص في نوعي المد اللازم: قد مد ذا فصل وما يتصل خمسا وأربعا وهذا أعدل، وزاد فيك الماء ستا إن يقف، والرفع أشمم مطلقا كما عرف. ورمه مع جر بما به وصل، ففي انفراده ثلاثة تحل، وتلك في نصب وخمسة بجر، وأوجه الرفع ثمان تعتبر، وفي اجتماعه بذي انفصال أو جمعه مع وصل ذي اتصال، أربعة نصبا وستة بجر، وعشرة في حالة الرفع تقر، ومد عارض السكون إن يمد ستا، ففي نصبه ما سبع تعد، وإن يجر فالوجوه تسعة، وحال نصبه بجر عشرة، وحين عكس ذا ثلاثة عشر، وعند رفع ذين ستة عشر، كعند ذي رفع بجر واستقر، في نصبه بالرفع سبعة عشر، وحينما يرفع مع نصب فقل عشرون مثل رفعه في جمع كل، وحيثما ينصب إذا الكل اجتمع، فواحد من بعد عشرين وقع. الإثبات والحذف: ووارد إثبات يا في الأيدي بعد أولي، والحذف في ذا الأيدي، ووقف معجزي محلي حاضري، آت المقيم مهلكي باليادري، والحذف قبل ساكن في اليارسا، وقفا كوصل عند ننجي يونسا، واخشون مع يؤتي النساء والوادي، ووادي والجوار مع لهادي، وهادروا من صال تغني بالقمر، يردني مع عبادي أولي زمر، والواو في ويمحو ثم يدعو، الإنسان والداعي كذا سندعو، وصالح التحريم ثم الألف، في أيها الرحمن نور الزخرف، وفي سلاسل وما آتان قف، بالحذف والإثبات في الياء والألف، وقف بها في لا يكون النسف عائذا ولكنا ونحو ركعا، أنا مع الظنون والرسولا، كانت قوارير مع السبيلا، وحذفها وصلا ومطلقا لدى ثمود مع أخرى قوارير بدا. المقطوع والموصول: تقطع أن عن كل لم ولو نشا، كانوا يشا، والخلف في الجن فشا، وقطع ألا غير ألا نجعلا، نجمع والخلف بتحصوه جلا، ونون ألا يدخلنها افصلا، يشركن مع ملجأ مع تعلو على، تشرك أقول مع يقول تعبد، ياسين والأخرى بهود قيدوا، كذا بها ألا إله، واختلف في الأنبياء ووصل إلا الكل صف، كنون إلا مهود، وافصل إما بالرعد ثم صل جميع أما، وقطعت أما بذبح والنسى، وفصلت أيضا وأما أسسا، وأنما يدعون لاثنين افصلا، وخلف أنما غنمتم حصلا.
أعيد الله يحفظك من كذا بها ألا إله واختلف. 139.
كذا بها ألا إله واختلف في الأنبياء ووصل إلا الكل صف.
نعم.
كنون إلا مهود، وافصل إما بالرعد ثم صل جميع أما، وقطعت أما بذبح والنساء، وفصلت أيضا وأما أسسا، وأنما يدعون لاثنين افصلا، وخلف أنما غنمتم حصلا، مع إنما عند لدى النحل وقع، وقبل توعدون لنعاما قطع، وصلف أينما كنحل وجرى خلف بالأحزاب النساء والشعراء وقطع حيثما معا ويومهم على وبارزون عكس يبن أم وفي النساء مما
على كل حال المنادى في القرآن كله مرسوم بترك الألف تخفيفا كله يا قوم يا أيها يا نوح يا هود يا أيها يا ابن أمة كل هذه بدون ألف في اتفاق مصاحف الأمصار. نعم.
وفي النساء مما بقطعه وصف وفي المنافقون والروم اختلف ومما مع ممن جميعها صلا وموضعي عما وما نهف صلا وعم صل وقطع مال في النساء وسال والفرقان والكهف رسا ووقفه بما أو اللام علما كوقف أيا ما بأيا أو بما وكل ما سألتموه فصلت وخلف جارد وألقي دخلت وبئس ما اشتروا فصل والخلف في خلفتموني مع يأمركم قفي وقطع كيل أول الأحزاب مع نحل وحشر وبعمران وقع خلف كفي مرومها هناك لا تنزيل آتاكم معا أوحي ولا فعلن في الأخرى أفضتم واشتهت أو خلفها مع قطعها هنا ثبت.
يعني بعض الأبيات هنا الشيخ فيها تقييدات أحسن من تقييدات ابن الجزري وأحسن من تقييدات الشاطبي أحيانا في تقييدات الشيخ سمنودي لأنهم نظموا وهو رأى أن القيد يعني يقيدها. شوف هالبيت مثلا وبئس ما اشتروا فصل والخلف في خلفتموني مع يأمركم قفي. ها عندنا هناك نقرأها اليوم إن شاء الله. قل بئس ما خلاف ثم يوصل مع خلفتموني ومن قبل اشتروا نشورا. هذا البيت أوضح يا شيخ لك. لاحظتم هذه الصورة؟ لذلك صحيح الشيخ لم يذكر كل شيء في الرسم ولكن فيها تقييدات جيدة يعني وممتازة. نعم.
وقطع كيل أول الأحزاب مع نحل وحشر وبعمران وقع خلف كفي الروم كخلف كفي مرومها هناك لا تنزيل آتاكم معا أوحي ولا فعلن في الأخرى أفضتم واشتهت أو خلفها مع قطعها هنا ثبت أو هي واشتهت أو الكل فصل وفي مصل ولا تحين منفصل وقيل وصله وها ويا وألكالوهم أو وزنوه متصل.
هذا مما استدل به على ترجيح الرسم في كالوهم أو وزنوهم. صحيح. كيف تقف على كالوهم؟ ها تقف كالو وزنو ها لو كان يصح هذا كان يكتب ألف بعد الواو. هذا مما يرجح به في الرسم وهذا جاء على لغة قريش فيه لغتان كالوا لهم وكالوهم كلته وكلت له. هذا قد أشار ابن جرير رحمه الله في تفسيره فيها بحث يعني في حدود خمسة أسطر تقريبا في تفسير ابن جرير يعني فيها. فهذا مما يرجح به الظاهر الرسمي على الوقف. نعم.
كربما مهما نعم يومئذ كأنما وويك أن حينئذ وجاء إلياسين بانفصالي وصح وقف من تلاها آلي. التاءات المفتوحة
يعني من تركها من تلاها يعني من قرأها آل ياسين. هذا نبهنا إليه أمس. نعم. هذه كلمة هي النادرة هذه اللي عندنا في القرآن في الوقف بالنسبة لقراءتنا ما تقف على إل ياسين مع أنها منفصلة. تمام. ويضم إليها ولا تاء إن قلنا بقول أبي عبيد. لاحظتم هذا؟ لأن ولا تاء حين من أصف فيها كلام يعني انظروا في النشر في يعني اللي يقول وكذلك في شرح العقيلة يعني عند قول الشاطبي في العقيلة والكل فيه أعظم النكرة يعني في يعني أعظم النكير على أبي عبيد في هذا. وابن الجزري كما قلت لكم يعني انتصر له. نعم.
تا رحمة البكر مع الأعراف وزخرف والروم هود كافي وفي بما رحمة الخلف أتى ونعمة البقرة الأخرى بتا كذا بإبراهيم أخريين مع ثلاثة النحل أخيرات تقع مع فاطر وفي العقود الثاني والطور مع عمران مع لقمان والخلف في نعمة ربي وامرأة متى تضف لزوجها بالتاء أتت كلا تمع هيهات ذات يا أبت ولا تمع مرضات إن شجرت وسنة الثلاث عند فاطري وموضع الأنفال ثم غافري ولعنة النور ونجعل لعنتا وابنة مع قرة عين فطرتا بقية الله وأيضا معصية معا وجنة نعيم وقعت كلمة الأعراف في العراق تا وما قري فردا وجمعا فبتا وهو جمالة وآيات أتت بالعنكبوت في التي تأخرت مع يوسف وهم على بينتي والغرفات وكلا غيابتي وثمرات فصلت وكلمة يونس والأنعام والطول بدت لكن بثاني يونس الخلف استقر مع غافر فسبعة في 12 كيفية الابتداء بهمزة الوصل وهمزة الوصل من الفعل تضم بدءا إذا أصل في الثالث ضم وحينما يعرض فاكسر يا أخي في ابنو مع أتوني مع امشق ضو إلي
لأن أصلها ابنيو تيو مشيو قضيو هذا أصلها نعم وكسرها هذا في القرآن ولا ثم كلمات في العربية غير هذه نعم
وكسرها في الفتح والكسر كذا وفتحها مع لام عرف أخذا وابدأ بهمز أو بلام في ابتداء اسم الفسوق في اختبار قصدا وكسرها في مصدر الخماسي يأتي كذا في مصدر السداسي وأيضا اثنتين وابن وابنتي واثنين واسم وامرئ وامرأتي
هذه ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة في القرآن هذه في الأسماء العشرة التي همزتها همزة وصل ها وهي عشر يعني أسماء ها والمتأخرين من النحاة زادوا كلمتين هذا موديل 2022 راحوا زادوا ثنتين الذي التي هذه راحوا زادوها على الأولين نعم
وسهلت وأبدلت أخرى
هذا كله في النحو هذا في عندنا في البدء بهمز الوصل ولا بالخطأ هذا في علم العربية ولا اللي عندنا في القرآن سبعة بس نعم
وسهلت
والذي التي هذه في القرآن نعم
وسهلت أو أبدلت أخرى لدى الذكرين في كليه وردا وسهلت أو أبدلت أحرى لدى الذكرين في كليه وردا كذا كلا آلان مع الله من بعد اصطفى كذا الذي قبل أذن الوقف والابتداء والقطع والسكت الوقف تام حيث لا تعلق فيه وكاف حيث معنى علق قف وابتدئ وحيث لفظا فحسن فقف ولا تبدأ وفي الآي يسن وحيث لم يتم فالقبيح قف ضرورة وابدأ بما قبل عرف ولم يجب وقف ولم يحرم عدا ما يقتضي من سبب إن قصدا والقطع كالوقف وفي الآيات جا واسكت على مرقدنا وعوجا بالكهف مع بران مراق ومر خلف بماليه ففي الخمس انحصر مراتب القراءة حدر وتدوير وترتيل ترى جميعها مراتبا لمن قرأ
هنا أنبه إلى سؤال يعني ذكرني به الأخ أحد الإخوة أمس يسألني عن الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آية آية عند آخر آية تقرأها حدرا
هذًا كان
أو ترتيلا يعني هذًا كان يعني بسرعة أو ترتيلا يعني بتؤدة هذا معنى الترتيل في القرآن فالهذ ورد في كلام الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود غير مرغوبين فيه يعني ومن ذلك قول مسعود لأن أقرأ القرآن يعني مرتلا أحب يعني أقرأ بعض القرآن ترتيلا أحب إلي من أن أقرأ سورة كاملة هذا أو هذرمة فوردت كلمة الهذ ضعف على الصامت فورد فيه هذا يعني في بعض الآثار هذا كان أو هذرمة ومن أئمة الأداء من جعل المدودة من جعل المراتب القراءة 10 حتى وصل في آخرها إلى الهذرمة ثم الزمزمة. لاحظتم هذا؟ والزمزمة هو أن يلفظ الإنسان بلسانه بصوت خفي ولكن بسرعة. لاحظتم هذا؟ والسبب في ذلك أن أئمة الأداء القدماء نصوا على هذا. لا نسيت الآن هل هو ابن أبي مريم في الموضح ولا الشهرزوري أبو الكرم في المصباح، يعني انظروا أحد يفيدنا في هذا، أنا نسيته. فيعني نصوا على هذا توصيف ما كان يقرؤون، هم وصفوا ما كان يقرؤون، فالهذ يعني بسرعة استعملوه. ومن ذلك قول النووي رحمه الله: وأما الذين قرأوا القرآن في ركعة، لأنه قال قرأ فلان في شهر وقرأ فلان في خمس في سبع في خمس في ثمان في أربع، كل هذه جاءت عن السلف آثار، شوها عند ابن أبي داود في المصاحف وابن أبي شيبة وأبو عبيد في فضائل القرآن وغيره، يعني في خمس في أربع في ثلاث في يومين في يوم. ثم قال رحمه الله: وأما الذين قرأوا القرآن في ركعة فلا يحصون من السلف لكثرتهم، منهم عثمان بن عفان وتميم الداري. فها يعني وقلت لكم روى الشافعي وابن أبي شيبة في آخر المصنف عن الشافعي أنه في قصة أنه قرأ في الحجر عند الكعبة، قرأ يعني يسجد ويسجد 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 ويسجد، فلما بهر الفجر قرأ يعني ركع ثم سجد في ركعة. وجاء هذا عن أمم لا يحصيهم إلا الله من التابعين كثيرين جدا، ومن ذلك أبو إسحاق السبيعي رحمه الله قال لابنه يونس: يا بني أقمني هذا في ليلة المزدلفة. ليلة المزدلفة قد دفع من عرفات الله يعلم وش التعب اللي لقوه، فكان رجله تؤلمه فقام على رجل يسنده على رجل واحدة، فقام ختم القرآن في هذه الليلة. هذا ورجلها يعني رحمه الله، الله يرحمنا برحمته. المهم أنه قرأ يعني هكذا. هذه الزمزمة اللي هي أو الهذرمة أو الهذ هي القراءة السريعة، وأشار بالرجب رحمه الله إلى أنهم كانوا يتأولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. هذا لمن يريد الفقه، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو لمن يريد التفقه، لا يفقهه في، لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النهي إلا بقيد، ما تكلم مطلقا، قال لا تقرؤون القرآن في أقل من ثلاث، إنما الذي جاء مرويا كما في الصحيح وغيره لم يفقه القرآن. فإذا جاء إنسان ظاهري وقال لا أنا أقول أنه لا يقرأ القرآن أبدا، يعني هذا الحديث يدل، لا ما هو هذا الحديث يدل، اللي تستدل به هو كراهة بعض السلف في قراءة القرآن في أقل من ثلاث، وقد روي هذا مرفوعا وموقوفا ومرسلا، هذا اللي تستدل به نعم. لكن هذا وابن رجب رحمه الله تأول للسلف في غير ما كتاب له منها جامع العلوم والحكم، فأشار إلى أن السلف كان لهم مقاصد من ذلك، فمنها ما كان للحفظ لضبط المحفوظ، ومنه ما كان لإدراك بركة الزمان كالعشر الأواخر والعشر من ذي الحجة وأشبه ذلك، وكان بعضهم يؤثر المذاكرة، يعني يجعل هذا على سبيل المذاكرة، ومنهم من كان يجعله على سبيل التكثر في الأجر، لأن المتعبدين لهم أحوال، تارة تكون نفسه نفها يعني وتشبعت إما بالعلم كما أشار ابن الجوزي أن العلم له مثل الزهومة مثل الدسومة أكل الدسم يغث الإنسان، فهو رحمه الله يقول أحسن شيء للإنسان في هذا الذي يقرأ الفقيه يقرأ في مسائل الخلافية ولا النحو يرد منه، نحو قال ابن عصفور وقال ابن شو اسمه ابن يعيش ومضاربات النحاة أحيانا على مسألة أحيانا شكلية ما هي ما لها ثمرة، فهذا يقسي القلب. فكان على كل حال لهم ملحظ في هذا اللي هو أن الإنسان المتعبد إذا ضاق عطنا بالخلاف وبتفاريق المسائل واختلافها يعني يتعبد بهذا للأنس بالله تبارك وتعالى، فكان هذا مقصد يعني لهم. وهذا يعني لو جاء إنسان وادعى إجماع السلف على هذا لا كان هو أولى من ليدعي الإجماع على لم يفقه القرآن في أقل، يعني لم أنه لا يجوز قراءة القرآن في أقل من 3. وأما أنا فما أعلم من أحد من الصحابة والتابعين منع من ذلك، إنما نقلت الكراهة عن بعض الصحابة والتابعين كابن مسعود مثلا أن يقرأ، وأشار ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف إلى هذا المروي عنهم، وأبو عبيد يعني في زمنه أيضا أشار إلى هذا. فحنا ضيعنا وش النبي نقول؟ أيوة، فهم جعلوا 10 مراتب، جعلوا 10 مراتب للقراءة بهذا الوصف. فالحديث جاء على أي وصف؟ على 3 ذي؟ لا، جاء على الذي يعني نعم جاءت به الآثار. هذا أمر. فإن قال إنسان فهذه 3 مراتب هذه ما هي؟ ما هي؟ الجواب أنها 3 المراتب للأداء. ولذلك عندنا مسألتان، مسألة التلقي والأداء، التلقي والأداء، وعندنا مسألة أخرى مسألة الجواز في القراءة. لاحظتم هذه الصورة؟ فمثال الثنتين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في تلقينه كله كان يلقنهم وجوه الأداء التي نقلوها، وإلى أن وصلت إلينا بهذا الشكل، كما نسمع من القراء القراءة 10 منضبطة بأدائها ومخارجها وصفاتها ومدودها وموازينها هكذا. ووجد وجه آخر مثل حديث عبد الله المغفل في الصحيح في البخاري، في حديث عبد الله المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في على ناقته عام الفتح، يعني يسير على ناقته، وكان يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا وقد نزلت عليه، فكان يقرأها بالترجيع، يعني يتغنى بها لأنها فيها فضل بالنسبة له، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وفيها فتح، أليس كذلك؟ فيها فتح من الله على نبيه. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بهذا الجمال. فهذا الجمال عندنا عند القراء يسمونه ماذا؟ الترجيع. هذا الترجيع جائز، لكن هل يستدل به الإنسان على كلمة مبينة أنها تمد أكثر من 2 حركة في الأداء؟ الجواب لا، لكن في الجواز ها نعم ما في بأس. يعني لو قلت أنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا جائز، حيث الجواز جائز، الدليل رسول الله أليس كذلك؟ لكن في حال الأداء لا، القراء ما يسمحون لك. كل القراء يا شيخ، كل القراء ما أعلم أن أحدا يعني يجيز لك هذا، إلا صنف من القراء اللي دخلوا علينا، هؤلاء دخلوا في هذا ويريد أن يدخلوا علينا شيئا، كما قلت لكم شيء من الحديث ولا شيء من الفقه، يدخلون على صنعة القراء، ولا القراء كلمتهم واحدة في كتبهم. فلذلك كلهم يعني شوف من الخاقاني يعني ينبهون إلى كلمة موازين الأداء، الخاقاني، الداني، علم الدين السخاوي، الشاطبي، كلها تتكرر هالكلمة ذي اللي هي موازين الأداء. الأداء له ميزان يا شيخ، وزمنه الصوتي ليس لك أن تزيد عليه. فالقراء ما يسمحون لك أنك تأتي وتخبط عليهم قواعدهم، كما أن النحاة لا يرضون يا شيخ أنك تأتي بالفاعل مخفوض مثلا، ولا المفعول به تأتي به دائما مرفوع، ما تتخرق عليهم قواعدهم، ما يسمحون لك. نعم.
قال رحمه الله: الاستعاذة والبسملة. إن شئت تتلو فاستعذ والتجهرا لسامع كما بنحل ذكرا، وإن تزد أو تنقص أو تغيرا لفظا فلا تعد الذي قد أثرا. والندب مشهور في الاستعاذة وبسملا بدءا سوى براءتي، وخير البادي بأجزاء السور والجعبري في براءة حضر. واقطع وصل فأربع في أولي كل، وفي الأجزاء 6 تنجلي، وبين أنفال وبين التوبة قف واسكتا وصل بلا بسملة، وبين ما سواه مقطع وصلي جميعا أوصل ثانيا بالأول. ما يراعى لحفص: أعجمي سهلت أخراها لحفصنا وميلت مجراها، واضمم أو افتح ضعف روم وأتى سين ويبسط وثاني بسطة والصاد في مسيطر خذ وكلا هذين في المسيطرون نقلا وتم ذا النظم بعون الباري فانفع به يا رب كل قاري وللسمنودي إبراهيم ابن علي كن به رحيما وصل دائما مسلما على طه وآله وصحبه الملا وهذه الأبيات نجمها على تاريخها ظل منيرا للملا.
يعني أنها 200 بيت وزيادة البيت الواحد هذا يعني خارج الحسبة لأنه قبل هو يقول أبيات النظم ده اللي راح هذا 200 بيت وتاريخها اللي هو 1362 قوله رحمه الله وصلي دائما مسلما على طه. يعني هذا على كل حال يعني مروي عن ابن عباس رواه الحاكم عن ابن عباس في أن كلمة طه تعني يا محمد. وعلى كل حال يعني محل تأمل يعني هذا الخبر يعني في غرابة ولكن الذي جاء عن السلف واشتهر هو طه يعني يا رجل يعني ومن كثرة تكرره في كلام السلف اختاره ابن جرير قال هذا هؤلاء السلف يعني قد كثر في كلامهم هذا وهذه طريقتهم أن إذا كثر هذا في كلامهم أعلم به ويشبه والله أعلم أن يكون كلمة طه ولقد جاء عنهم مثل قول مجاهد أنها من الفواتح فواتح السور حروف الهجاء ويشبه والله أعلم أن يكون المروي عن ابن عباس صح هذا عنه في هذا أنه مما جاء موافقا للغة للغات الأخرى أنه بالنبطية أو بالحبشية اللي هو في هذه وفي ياسين يعني يشبه أن يكون مما توافق لا يريد أن هذا هو في كلام العرب كذلك بدليل ذكره اللغة الأخرى فيشبه أن يكون من توافق اللغات وهذا يحصل توافق اللغات هذا يحصل كما هو معروف في اللغات في العالم والدليل على كونه من الفواتح كما قال مجاهد قراءة من؟ ها؟ أبي جعفر أبو جعفر صل بسكت كحاء ألف ألا أليس كذلك؟ أبو جعفر يقول طاء هاء فيسكت على الحروف للدلالة على أنها أحرف ألف باء تاء ثاء جيم يعني مثل هذه الحروف. نعم الرسالة التي بعدها رسالة في التفخيم هي فيها مناقشة لابن الجزري رحمه الله في التمهيد في تقسيمه للتفخيم إلى 5 أقسام. نعم
قلتم حفظكم الله في رسالة التفخيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فقد وقع كلام كثير من جماعة الأفاضل في مراتب التفخيم ووقع خبط وخلط في ذلك فأحببت
ممكن
أن
ممكن حتى من جماعة من الأفاضل ممكن هذا أيضا نعم
فأحببت أن أحرر لإخواني هذا الباب أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فأقول وبالله ثقتي قال ابن الطحان الأندلسي المفخمات على 3 أضرب ضرب يتمكن التفخيم فيه وذلك إذا كان أحد حروف الاستعلاء مفتوحا وضرب دون ذلك وهو أن يقع مضموما وضرب دون ذلك وهو أن يكون مكسورا. فأنت ترى أن هذا الإمام المتوفى بعد 60 و500 من الهجرة رحمه الله تعالى قد رتب المفخمات كما هي عند أئمة الأداء المتقدمين وكما هي في الواقع الذي يشهد له الاختبار إذ الحرف المفخم من حروف الاستعلاء لا يخلو تفخيمه من أن يكون في درجة قوية أو وسطى أو ضعيفة فالأولى في المفتوح نحو خلا والثانية في المضموم نحو خلق والثالثة في المكسور نحو خلاف وعلى هذا الترتيب جرى عمل الأئمة قديما وحديثا غير أن إمام الصنعة أبا الخير بن الجزري في أول حياته له نظر آخر ولذا أورد كلام ابن الطحان المقدم في كتابه التمهيد الذي صنفه في سن البلوغ كما سأذكر نصه عن ذلك في النشر، ثم عقب عليه بقوله: قلت وهذا قول حسن غير أني أختار أن تكون على خمسة أضرب.
ابن الجزري قطع عنا العنوة، العادة نحن نتتبع أول من قال بهذا، فلما قال غير أني أختار خلاص عرفنا أنه أول من قال به. نعم.
قلت وهذا قول حسن غير أني أختار أن تكون على خمسة أضرب. ضرب يتمكن التفخيم فيه وهو أن يكون بعد حرف الاستعلاء ألف، وضرب دون ذلك وهو أن يكون مفتوحا، ودونه وهو أن يكون مضموما، ودونه وهو أن يكون ساكنا، ودونه وهو أن يكون مكسورا. انتهى. ويظهر من هذا النص أن الذي زاده الإمام ابن الجزري المرتبة الأولى وهي المفتوح بعده ألف، والمرتبة الرابعة وهي الساكن. والتحقيق أن الذي زاده ابن الجزري وتمكن مناقشته هو المرتبة الرابعة فقط الساكن، لأن المرتبة الأولى عنده داخلة عند الأئمة في المفتوح، فإفراده المرتبة الأولى وهم محض وتصور عقلي لا يساعده النقل ولا الاختبار كما سترى، والذي يشهد له الاختبار عدم إفرادهما كما صنع رحمه الله. ودليل ذلك أن الحرف المستعلي إذا كان مفتوحا فهو نفسه، سواء كان بعده ألف أم لم يكن بعده ألف. ألا ترى أنك تقول قلا وقائما؟
انظروا إلى طريقة نطقها. أنت اسمع لنطقك بها في غرفة ما فيه إزعاج حتى تسمع، فتقول قلا قلا قائمة قلا نفسه، ولا اختلف شعرة واحدة. الذي اختلف ما هو؟ إطالة الزمن الصوتي لهذا التفخيم. فأنت إذا قلت قلا قائمة نفسها ما اختلف شيء يا شيخ. وقد يقول إنسان ابن الجزري، ابن الجزري هو صغير يا شيخ، لكن في يوم لما صار إماما ولا كتاب من كتبه فيما نعلم يعني جاء إلى هذا. ولو كان هو يعني هذا القول يؤدي إليه النصيحة، يعني لأنه بينصح للأمة في هذا، ليس كذلك؟ ينصح لكتاب الله، كان لما جاء في النشر كان نصح للناس ولا لا؟ ما تركه، ما تعقب كلام طحان يعني في هنا، تعقبه في التمهيد، لكن في النشر لما صار إماما ما تعقبه في شيء، تركه. لكن إلى لما جاء المسألة الألف التي هو في اللي هي الألف دائما ترقق، قال انتبه تفخمها. طبعا هذا ما يوافق أحد يا شيخ، هذا وهم تماما، يعني لا مستند له ولا تاريخ له. لما جاء الوهم هذا في النشر راح ونبه إليه، لو كان هذا وهما عند ابن الطحان ولا ليس بصحيح كان ينبه عليه يا شيخ. نعم.
ولم يتغير تفخيم القاف فيهما، وإنما الذي تغير هو ما بعد القاف من طول زمن التفخيم الذي سببه مد الألف، فالألف تفخمت لوقوعها بعد الحرف المستعلي لكونها تقبل التأثر بما قبلها، وليس كذلك اللام.
شوفوا الآن وقفنا على نص جميل لعبد الوهاب القرطبي رحمه الله، وأقسم ممتاز تماما، هذا يدلك على وهم ما قاله ابن الجزري. نعم.
ولذا قال الإمام المقرئ عبد الوهاب بن محمد القرطبي المتوفى عام 61 و400 من الهجرة، والذي يتعين اعتماده والأخذ به أن يجعل كل حرف من الحروف في حال وصله بالألف كما هو في حال فصله،
كما تنطقه مفصولا ألف ها كذلك في ما كان قبله، هذا معنى الكلمة الأولى الآن له، لكن بدأ يفصل الآن. قال يبقى
المجهور على جهره، والمهموس على همسه، والمطبق على إطباقه، لا يزيد اتصاله بالألف
لا شيئا يزيده اتصاله
لا يزيده اتصاله بالألف شيئا عما كان عليه. انتهى.
لماذا؟ ها؟ لأنه هو ما يتغير بوجود الألف، الألف ما تغير في الحرف. لاحظتم هذا؟ ابن الجزري لا غير الألف بالحرف يا شيخ، وقال إذا كان قائمة هذه نحطها في الدرجة الأولى لأنها أشد. شو اسمه القرطبي رحمه الله يقول لا، الألف بقيها على ما هي، والحرف الذي قبله بقيه كما هو، لا تغير فيه. لماذا لا تغير في الحرف الذي قبله؟ لأن الألف لا تغير فيما قبلها شيئا يا شيخ، ابن الجزري غير. نعم.
ثم ابن الجزري يرد عليه إيراد مهم هاهنا، وهو جعله الساكن مرتبة مستقلة، فإن هذا لم يسبقه إليه أحد فيما تتبعته وفيما هو ظاهر عبارته غير أني أختار. وهو من حيث الاختبار والتدقيق فيه نظر، لأن الساكن يختلف باختلاف الحركة قبله، فمثلا يقتلون ويقتلون ونذقه، القاف فيهن ليست في مرتبة واحدة من التفخيم.
وجرب أنت كما قلت لك، جرب هذه شوف هل هي سواء ولا لا. نعم.
إذ الأولى أكثر تفخيما من الثانية، والثانية أكثر تفخيما من الثالثة، وهذا أيضا مقتضى جعل المفخمات ثلاث مراتب. ولذا تنبه شيخ مشايخ شيوخنا الإمام محمد بن أحمد الشهير بالمتولي المتوفى سنة 1300 من الهجرة، شيخ المقارئ المصرية، إلى جعل ابن الجزري السكون مرتبة الرابعة، وأن هذا خلاف المتلقى عن شيوخ الأداء المتقنين، فأخذ السكون ووزعه على المراتب عند المتقدمين. فالساكن الذي قبله مفتوح ألحقه بالمفتوح وهو المرتبة الأولى، والساكن الذي قبله مضموم ألحقه بالمضموم وهو المرتبة الثانية، والساكن الذي قبله مكسور ألحقه بالمكسور وهو المرتبة الثالثة. وقد ظن بعض الأفاضل أن المتولي وزعه على مذهب ابن الجزري ذي الخمس المراتب، وليس بصحيح، فإن الإمام المتولي أنبه من هذا، لأن التوزيع على مذهب ابن الجزري لا يخلو من أحد أمرين: الأول أن التوزيع سيجعل الساكن عند ابن الجزري مرتبة لا فائدة منها، فكأنه قيل المراتب خمس لكن المرتبة الرابعة مقسمة على المفتوح والمضموم والمكسور، فيقال إذن وأي فائدة في ذكرها مرتبة مستقلة،
مرتبة مستقلة،
وأي فائدة في ذكرها مرتبة مستقلة وهي موزعة على بقية الأقسام، وهذا في غاية البعد من جلالة المتولي. الثاني أن جعل الإسكان مرتبة رابعة مستقلة في الأداء بين المضموم والمكسور لم يقله أحد من أهل الأداء، وقد فتشت عشرات كتب أئمة الأداء فلم أرى فيها شيئا من ذلك، بل ليس عليه العمل عند أئمة الأداء، ولم أرى أحدا من متقني شيوخ زماننا على كثرة لقيي ورحلتي إليهم في الأمصار يجعله مرتبة رابعة أو يقرئ به، ولا أحد منهم يدقق على الطالب إلا في المراتب الثلاث، لأنها
كلهم حتى يعني مثل شيخنا الشيخ السمنودي في القراءة اللي يقرأون عليه، أنا قرأت عليه وحضرت إخوة يقرأون عليه، ما يدقق عليهم في المراتب الخمس، لأنها صعبة على طريقته أنك تدقق في شعره إلا تحط ذنك بجنب فمه، ما يمكن يا شيخ. المراتب الثلاث كما قلت لكم طريقة القدماء يقسمون المسألة تقسيم تقريبي، هذه المرتبة الأولى المرتبة الثانية، وش عاد بيجيب واحد مرتبتين بعد زيادة، والآن وصلوا كم إلى 7 مدري 8، يعني صعب يا شيخ. نعم.
لأنها هي الطريقة العملية، فضلا عن أن يرد عليه في هذا الساكن على هذا الوجه سوى أفراد لا يكادون يبلغون جمع القلة، تلقوا ذلك من الكتب مجردة فوقعوا في خبط وخلط، وتركوا ما تلقوا من الإتقان والضبط عن شيوخهم. ولا يحتاج هذا إلى سر، لأن الإسكان كما عرفناك ليس في مرتبة واحدة. الخلاصة أن مذهب ابن الجزري فيه نظر، من حيث إن المرتبة الأولى عنده داخلة في الأولى عند المتقدمين، إذ لا فرق بينهما. والصواب أن المتولي فصل في السكون على مذهب السلف من أئمة القراءة الذي حكاه ابن الطحان الأندلسي، لا على مذهب ابن الجزري، وهذا صريح في منظومته التي سأسندها بتمامها في آخر هذه الرسالة. قال رحمه الله: ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها، مضمومها، مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة.
أنا كما قلت لكم تلقيت يعني على مراتب ثلاث، ولا هي ممنوع من الصرف كما تعرفون، لكن يشبه أن كما قلت لكم أن الناظم والشاعر يجوز له يعني وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، فيبدو أنهم آثروا الوزن يعني سبك التفعيلة، يعني التفعيلة أثرها على الحكم الإعرابي، وهذا صحيح. وإلا لو قال على مراتب ثلاث وهي، صار البيت أبعد من السبك في التفعيلة. نعم.
أي إذا أتى الساكن من حروف التفخيم فاعتبر بما قبله، فإن كان مفتوحا فهو تابع للمفتوح، وإن كان مضموما فيتبع المضموم، وإن كان مكسورا فيتبع المكسور. وهذا معنى قول وهذا معنى قوله فافرضه، أي فاجعله مشكولا بتلك الحركة. فهذا يدلك على اختياره مذهب المتقدمين، ولذلك صدره في النظم فقال المفخمات عنهم، أي عن السلف وأئمة الأداء. ثم كأن سائلا يسأل ما حال حرف الاستعلاء إذا كان ساكنا، لأن حال السكون يختلف نطقا باختلاف حركة ما قبله، فأجاب وتابع ما قبله ساكنها، أي أن الساكن يتبع حركة ما قبله، وذلك أن حرف الاستعلاء إذا أتى قبله حرف متحرك بحركة من فتح وضم وكسر فاجعله مثل مرتبة حركته.
لاحظوا أنه فسر هذا المذهب اللي هو عفوا فسر السكون الذي قبله سكون مثل يقتلون يقتلون، فسره بماذا؟ فسره لما ذكر المراتب عن أئمة الأداء القدماء. لاحظتم هذا؟ وليس كما قال يعني بعضهم إنه فسر مذهب ابن الجزري اللي هو الخمس مراتب وجعل السكون مرتبة، لأن هذا بعيد يا شيخ، لأنه يقال أنت عندك المرتبة الأولى والثانية والثالثة، وابن الجزري يرى أن الرابعة سكون. طيب يا ابن الجزري كم ماذا نصنع بالسكون؟ قال اللي قبله مفتوح يلحق بالأولى، اللي قبله مضموم يلحق بالثانية، اللي قبله مكسور يلحق بالثانية. هذا الكلام يعني الحقيقة محل نظر، النظر شديد، يعني أدنى الطلبة ما يمكن يقول هذا. طيب ليش حطيتها مرتبة؟ لماذا؟ إذا كنت أنت بتجعل المرتبة دي تروح توزعها على المراتب، لماذا جعلتها مرتبة؟ ما صارت مرتبة يا شيخ. لهذا المذهب الأولين منضبط تماما. نعم.
ثم كأن سائلا يسأله ما حال حرف الاستعلاء إذا كان ساكنا، لأن حال السكون يختلف نطقا باختلاف حركة ما قبله، فأجاب
وتابع نعم. ما قبله ساكنها،
قرأنا هذا
لا بأس لا بأس كمل.
فأجاب وتابع ما قبله ساكنها، أي أن الساكن يتبع حركة ما قبله، وذلك أن حرف الاستعلاء إذا أتى قبله حرف متحرك بحركة من فتح وضم وكسر فاجعله مثل مرتبة حركته. إذا كان مفتوحا ألحقته
إن كان مفتوحا ألحقته
بالمفتوح وهو المرتبة الأولى، وإن كان مضموما ألحقته بالمضموم وهو المرتبة الثانية، وإن كان مكسورا ألحقته بالمكسور وهو المرتبة الثالثة. وهذا معنى قوله فافرضه. ومع هذه المرتبة الإضافية من المتولي وهو السكون، فإنه لم يجعلها مرتبة الرابعة، بل كلامه صريح في أن مراتب التفخيم ثلاث، فإنه قال مراتب ثلاث وهي، ثم حكى الثلاث، ثم قال وتابع إلى آخره، وقال مؤكدا والاختبار شاهد لقولنا، يريد اختياره للمراتب الثلاث، وكذا إلحاق الساكن بما قبله وما تبع ذلك من تنبيهات. فإن قيل فمن أين للمتولي جعله الساكن ملحقا لما قبله بحسب حركته ولم ينص عليه ابن الطحان؟ فإن قيل فمن أين للمتولي جعله الساكن ملحقا
جعله
الساكن ملحقا لما قبله بحسب حركته ولم ينص عليه ابن الطحان؟ فالجواب من ابن الطحان نفسه، فإن المكسور مثلا إن كان قبله ساكن هو في الحقيقة مكسور، إذ القاعدة أن الساكن تابع لا أصل، كما أن القاعدة الأخرى أنه لا اعتبار بالساكن فهو غير حصين. وهذه القاعدة يستعملها أئمة الأداء في عامة الحروف المرققة والمفخمة وغير ذلك كما هو معروف. وعلى هذا فمن بالغ في تفخيم القاف من بمقدار وأشباهها فلم يصب. ولما كان مذهب ابن الجزري عند المتولي غير متلقا بل غير مرضي، قال وقيل بل مفتوحها مع الألف، وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها ساكنها مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها. فقد صدر بقيل التي هي في اصطلاح المتأخرين للتضعيف. لكن يبقى هاهنا سؤال، وهو ما الذي حمل ابن الجزري على ذكر المرتبة الأولى والرابعة وهما المفتوح بعده ألف والساكن؟ وقبل أن أجيب عن هذا السؤال ينبغي أن يعلم أن ابن الجزري إمام جليل لعله لم يأتي بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أعلم ولا أوسع ولا أكثر تبحرا منه في هذا الفن الجليل، والناس عالة على كتبه ومع إمامته وتفرده في هذا العلم، إلا أنه ليس بمعصوم من الخطأ. والذي وقع هاهنا كذلك، فإن ابن الجزري رحمه الله ذكر هذا التقسيم في كتابه التمهيد، وقد صنف كتابه هذا في سن البلوغ وأوائل سني الطلب والتحصيل، فإنه قال في النشر: قد أفردنا لذلك كتابنا التمهيد في التجويد، وهو مما ألفناه حال اشتغالنا بهذا العلم في سن البلوغ. وهذه السن لا يخفى على الفطن أنها مظنة الخطأ والوهم، بل هي مجتمعه ومنبعه، وكل من مر بهذه المرحلة من أهل العلم يعرف ذلك. ويصدق هذا أنه لما ذكر هذا التقسيم قال بعده مباشرة: واحذر إذا فخمتها، يعني حروف الاستعلاء قبل الألف أن تفخم الألف معها.
لاحظتم هذا؟ يعني إذا جاء حرف مستعلي وبعده ألف يقول لا تفخمها، ما تقول قائمة، تقول قائمة. لاحظتم هذا؟ هذا ما في أحد في الإسلام شيخ قاله، يعني إلا إذا وجد في كلام نحوي أو كلام مقرئ مبتدئ أو سهو من مقرئ، لكن كواقع القراء لم يتلقوا هذا. نعم.
فإنه خطأ لا يجوز، وكثيرا ما يقع القراء في مثل هذا، إلى أن قال: وقال شيخنا ابن الجندي رحمه الله: وتفخيم الألف بعد حروف الاستعلاء خطأ، وذلك نحو خائفين وغائبين. وقال انتهى.
يعني انت بتقول ايش في خائفين؟ ها؟ خائفين؟ هذا ما كيف يكون؟ لكنه طبيعي ما دام صغير في السن بعد سن البلوغ، يعني اكيد انه يعني. ولذلك له كلمه قراناها نحن في مقدمه التمهيد، قال: وقد ذكروا اشياء لم اسبق اليها. وهي هذه يعني الواحد اذا صار صغير في السن يقول مثل الكلمات يعني الناريه هذه، اللي كلمات الاثاره هذه، ولا من علامات العالم. لا 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 لا، يقول انما نحن متبعون. شوف يوم كبر قال: انما نحن متبعون لا مبتدعون، ما ناتي بشيء عندنا. اما اللي يقول انا والله اتيت بما لم ياتي يعني به احد، هذه اماره البدعه يا شيخ والغرابه، ما هي اماره السنه والاتباع. على كل حال يعني إلا كتابه الذي يعني فيه كله جميل ومهم، لأنه نقله من عدة كتب، اللي بس دخل رأيه فيها وهو صغير هو هذه اللي فيها إشكال، موضعين أو ثلاثة. نعم.
وهذا الكلام كله وهم واضطراب، إذ كيف يكون هذا مع قوله السابق إن أعلى مراتب التفخيم حرف الاستعلاء.
مو بنت أفردت لنا، قلت الحرف الذي بعده الذي بعده ألف أقوى من الحرف الذي قبله ألف. طيب يلا طبقه لنا على النهي عن تفخيم الألف بعد حرف الاستعلاء. ها؟ يتسق ذا يا شيخ؟ هذا كلام يعني متضاد في الوجه أو في الصدر كما يقال. نعم.
إذ كيف يكون هذا مع قوله السابق إن أعلى مراتب التفخيم حرف الاستعلاء المفتوح الذي بعده ألف؟ وقد نبه على هذا جماعة من المحققين، منهم ابن الجزري نفسه في النشر فقال:
شوف الآن يوم صار إمام اختلفت العبارة، شو عبارة الآن في النشر؟ وأما الألف
فالصحيح أنها لا توصف بترقيق ولا تفخيم، بل بحسب ما يتقدمها فإنها تتبعه ترقيقا وتفخيما. وما وقع في كلام بعض أئمتنا من إطلاق ترقيقها فإنما يريدون التحذير مما يفعله بعض العجم من المبالغة في لفظها إلى أن يصيروها كالواو، أو يريدون التنبيه على ما هي مرققة فيه.
إذا صار الخطأ ممن؟ من شيوخك ولا منك؟ الخطأ منه رحمه الله. نعم.
وأما نص بعض المتأخرين على ترقيقها بعد الحروف المفخمة فهو شيء وهم فيه ولم يسبقه إليه أحد.
نعم.
وهذا كالصريح منه في التراجع. ثم يؤكد ما ذكرت أيضا أمران: أحدهما أنه لم يذكر في النشر عند الكلام على المفخمات إلا مذهب السلف، إذ ذكر كلام ابن الطحان المتقدم ولم يتعقبه بشيء لا بحسن ولا بأحسن كما فعل في التمهيد، وهذا الصنيع ظاهر في رجوعه عن كلامه في التمهيد. وهذه إحدى الصور لتراجع العلماء عن آرائهم، إذ قد يقول العالم: كنت أقول كذا وقد تراجعت، وقد يقول الذي أراه الآن كذا، فيعد قوله الأول ملغيا بهذا الآخر غالبا، وقد يقول قولين أو يتعقب قولا ثم في آخر حياته يقتصر على قول، أو يذكر قول من قبله من الأئمة بلا تعقب لما بدا له من صحة كلامهم وعدم صحة كلامه، إذ لو كان كلامهم غير صحيح لتعقبهم، ولا سيما أنه في كامل علمه وأهليته، ولما ساغ ترك التعقب لو كان صحيحا، لأن ترك التعقب ها هنا من ترك النصيحة لكتاب الله. والآخر أن عبارته عن المرتبة الأولى في التمهيد تختلف عن عبارته في النشر، فإنه قال في التمهيد: ضرب يتمكن التفخيم فيه، وهو أن يكون بعد حرف الاستعلاء ألف وضرب دون ذلك، فتأمل قوله وضرب دون ذلك. وأما عبارته في النشر فإنه أشار إليه إشارة عامة قبل كلام ابن الطحان فقال: وتفخيمها يعني حروف الاستعلاء إذا كانت مفتوحة أبلغ، وإذا وقع بعدها ألف أمكن.
لاحظتم العبارة الفرق بينها؟ الأولى قال كذا ولكن في مرتبة دونها، لكن في النشر لا، غير العبارة. نعم.
وإذا وقع بعدها ألف أمكن، قال ابن الطحان انتهى.
نعم.
فقوله في النشر عن المفتوح بأنه أبلغ وفي الألف أمكن لا إشكال فيه ولا يتعارض مع كلام ابن الطحان، ولذا أورد كلامه بعده مباشرة، وذلك أن المفتوح أبلغ من المضموم، وهذا لا شك فيه عند أحد، ومرتبة الألف لا تخرج عن المفتوح، وإلا لعقب
كما على مثل ما قلنا لكم: وإن يكن في الوقت كان أبين. بالنسبة للقلقلة كان إيش؟ أبينة، تبين في السمع. ليه؟ لأنه محل استراحة. طيب، وقائمة، وهذه قلا، ها خلا، خائفين، ويقول إيش؟ أمكن. أمكن ليش معنى أمكن؟ لأن الزمن الصوتي يا شيخ، ولا كان يتعقب مثل ما تعقب أو غير أني أختار، كان يقول لا، ضرب دون ذلك وضرب دون ذلك وضرب دون ذلك. العبارة واضحة في أنه ترك كلامه الأول. نعم.
فقوله في النشر عن المفتوح بأنه أبلغ وفي الألف أمكن لا إشكال فيه ولا يتعارض مع كلام ابن الطحان، ولذا أورد كلامه بعده مباشرة، وذلك أن المفتوح أبلغ من المضموم، وهذا لا شك فيه عند أحد، ومرتبة الألف لا تخرج عن المفتوح، وإلا لعقب على كلام ابن الطحان هنا كما فعل في التمهيد فذكرها هنا مرتبة الرابعة. وقوله هنا في التعبير عن الألف بأمكن يختلف عن تعبيره في التمهيد، إذ كلمة أمكن لا إشكال فيها وهي حق، إذ حرف الاستعلاء يكتسب مساحة وراحة وامتدادا إذا جاء بعده ألف لقبوله التأثر بما قبل فيحصل للكلمة لا للحرف من القوة ما لا يحصل للكلمة الخالية من الألف، وهذا ظاهر في الملاحظة. وقال في التمهيد بعد مرتبة الألف وضرب دون ذلك، فإنه ظاهر في أن ثم منزلة أخرى غير الأولى، ولا يخفى عليك الفرق بين التعبيرين. فبان بذلك أن ابن الجزري قد رجع عما قاله في التمهيد الذي ألفه في سن البلوغ إلى ما قاله في النشر، وهو أعظم تصانيفه ومن آخرها. إذا عرفت هذا فالتحقيق أن المراتب الثلاثة هي التي عليها العمل فقط، لأن السلف عليها، وأما المرتبة الأولى عند ابن الجزري فهي داخلة في المرتبة الأولى عند السلف، والمرتبة الرابعة عند ابن الجزري موزعة على المراتب الثلاث عندهم أيضا، وأن ابن الجزري يظهر من كتابه النشر أنه رجع عن تقسيمه، ولذا لم يتعقبه في سائر تصانيفه، والله أعلم. وهذا الأمر الذي ذكرته هو الذي كان عليه الأئمة قديما، وهو الذي يسع الناس اليوم من غير تكلف في الأداء ولا تشقيق في التلاوة. فإن اعترض عليك معترض فقل: أنا على ما نص عليه ابن الطحان عن أئمة الأداء، وأنا مقلد لهم في ذلك، ولا ضير عليك، فإنه لا خلاف عن القدماء في ذلك فيما علمناه واستقرأناه وتلقيناه أداء. فصل. وأما الإسناد الذي أدى إلي هذا النظم فقد أخبرني به جماعة منهم شيخنا العلامة المقرئ المتقن عبد الباسط هاشم الأسيوطي ثم القاهري من حفظه قال: أنشدنا الشيخ شمروخ بن محمد السمطي من حفظه قال: أنشدنا الإمام محمد بن أحمد الشهير بالمتولي لنفسه قال: نصوا بأن حرف الاستعلاء مفخم بدون ما استثناء، لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا قد أخذ، فما جواب هذه المسألة عندكم فتوضحوه بالتي.
وبالمناسبة يعني كذلك لمن يقرأ لأبي جعفر من خي من خي من خلاف، لاحظتم هذا من غي، ومثل المنخنقة المنخاء، لاحظتم هذا، هذا طبعا من طريقة الطيبة، ولا في الشاطبية في الدرة استثناها سوى ينغل يكن منخنق ألا، ها كذا أيوة، سوى ينغض يكن منخنق ألا، أيوة ثلاث كلمات هذه في الدرة، لكن في الطيبة كلها. فإذا إذا قرأ الإنسان مثل مثلا من خل من خ من خوف من خي من خلاف، لاحظتم هذا أيضا، هذا مثله، لأن بعض الإخوة يسألني عن يعني أبي جعفر كيف نصنع له، نقول له ما اختلفت القاعدة هي نفسها. نعم،
فما جواب هذه المسألة عندكم فتوضحوه بالتي يهدى السلام أولا إليكم، وبعد فالجواب درا ينضم حروف الاستعلاء فخ مطلقا، وقيل بل ما كان منها مطبقا، والأول الصواب عند العلماء، ولكن الإطباق كان أفخما، ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها مضمومها مكسورها وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة فافرضه مشكلا بتلك الحركة، وخاء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها إذ فخمت، وقيل بل مفتوحها مع الألف وبعد
هذا القول الثاني. نعم،
وقيل بل مفتوحها مع الألف وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها ساكنها مكسورها، فهذه خمس أتى كذكرها، فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة، كضدها تلك هي الحقيقة، فلا تكن مستشكلا لقولهم فخيمة في كل حال إذ علم، والاختبار شاهد لقولنا، فكن بصيرا بالعلوم متقنا، ثم تم الجواب شافيا ويختم باسم السلام دائما عليكم. تنبيهات: الأول مما يخطئ فيه بعض القراءة عدم تفخيم حرف الاستعلاء في نحو الصاد من أن يصنع، ظنا منهم أن تفخيمه نسبي في أدنى المراتب لكون ما قبله مكسورا، والصواب تفخيمه على الأصل لأن الكسر عارض، وقد نص أئمة الأداء على تفخيم الراء في الكسر العارض في نحو من ارتضى.
الآن لو جئت إلى من ارتضى لماذا تفخمها؟ لأن الكسر عارض صحيح في الاستعلاء أولى يا شيخ، ولا لا؟ هذا أولى منه يا شيخ، نحو من ارتضى. نعم،
فهذا أولى، ولا سيما أن الراء في الأصل حرف استفال والصاد حرف استعلاء بل إطباق، ومثل ذلك نحو الضاد في أن اضرب، ونحو القاف من أن اقتلوا، وقرأ واقترب،
إلا إذا قرأنا أنو، لاحظتم هذا، يعني هذه ممكن يعني نتأملها. نعم،
واقتربت، وبهذا قرأت على شيوخي. الثاني من آثار تقسيم المراتب إلى خمس فهم بعض،
اقرأ كذلك اقترب، ها اقترب اقتربت أن اقتلوا. نعم،
الثاني من آثار تقسيم المراتب إلى خمس فهم بعضهم من فهم بعضهم منها المبالغة الشديدة في المرتبة الأولى، فصرت تسمع الألف فيها واوا، وهذا لحن، وإنما يتلقى ضبط ذلك عن المتقنين، وهذا وإن كان قد يشترك فيه هؤلاء مع من ثلث المراتب، إلا أنه في المخمسين أكثر. الثالث
يعني بعض الناس تلاحظه في المفخم، يعني بكل أسف يعني يأتي إلى المرتبة التي هي الأولى، أما بالجزري قال أنها على درجات، يأتي فيفخمها فهما منه أن هذه أعلى، لأن بالجزري قال لها هذه أعلى في التمهيد، فماذا يفعل؟ مثلا قائلا، وش بيسوي فيه؟ قائمة، يقول قائمة، أنا أخشى أن يكون هذا الذي يتلو بهذا الشكل قد فهم هذا من كلام الجزري، مثل اللي فهموا من يعني كلام الجزر ويكون في الوقف كان أبينا، اللي هو قلقلة كبرى وأكبر بعد، فصار يعني يشد فيها، مع أنها يعني القلقلة صوت صوت ولا لا؟ ها هذا صوت، يلا هذا شو تقول؟ هذا مضموم وذا ما مفتوح، صوت، حكاية صوت، صوت يعرف بالسماع كما صوت الريح، صوت الهواء، صوت المكينة، صوت السيارة، صوت مشي الإنسان، هذه كلها يا شيخ صوت، فأنت ينبغي أن تأخذ الصوت تلقيا هكذا، أما أن نجعل في المفخم بهذا الشكل يعني كما صنع رحمه الله، هذا محل نظر والله أعلم. نعم. هذا اللي قلنا قبل شوية خطبة الجمعة، هذا اللي قلنا يا شيخ محمد، هذا قلنا قبل قليل. نعم.
الثالث روينا
يعني في عندنا الكسر العارض والكسر الأصلي، أليس كذلك؟ ماذا نفعل في الهمزة إذا كانت أصلية قبلها؟ مكسور ولا لا؟ مكسور ولا مكسور يا شيخ؟ الحقوا بالكسر، لكن نتكلم حنا عن المسألة العارضة هذه، اللي هو الكسر العارض هذا. نعم.
الثالث روينا في فضائل القرآن لأبي عبيد عن زيد بن ثابت أنه قال نزل القرآن بالتفخيم ورفعه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم والأشبه وقفه، وقد استدل به بعض العلماء على رد قراءة الإمالة أو ترك اختيارها، فخالف النقل المتواتر والإجماع على صحتها وقوتها. وقد فسره الأئمة بأن المراد أن يقرأ على قراءة الرجال ولا يخضع الصوت به فيكون مثل كلام النساء. وروينا عن أبي القاسم الهذلي في الكامل أنه قال معناه عظم القرآن، يقال فلان مفخم في أهله أي معظم، يدل عليه أن لغة قريش بين الإمالة والتفخيم طريق بين طريقين، وهذه قراءة أهل المدينة، فلو كان التفخيم ضد الإمالة لاختاره المهاجرون والأنصار، فدل على أن معناه التعظيم. ونقل العلم السخاوي هذا المعنى عن أبي عمرو الداني وأيده، ثم قال أي بالتعظيم والتبجيل، أي عظموه وبجلوه، فحض بذلك على تعظيم القرآن وتبجيله. ثم قال على أن بعض المتقدمين قد فسر معنى التفخيم في الخبر نفسه بأنه تحريك أوساط الكلم بالضم والكسر في المواضع المختلف فيها دون إسكانها، لأنه أشبع لها وأفخم،
لأنها جاء في الرواية الثانية يعني زيادة، وهي أنه سئل مثل ماذا، فقال كهيئة الطير طاء طاء، قال عذرا أو نذرا، لاحظتم هذا؟ والثالثة هيش مثلا قال الصدف الصاد الصدفين، ها، فجعل الحركة يعني الشديدة هي معنى كلمة التفخيم. نعم.
قال وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم نحو قوله الجمعة وأشباه ذلك من التثقيل،
وهذا يعني رواه الحاكم في المستدرك موقوفا عليه.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وحرر في مطلع شهر رجب في ليلة واحدة سنة 22 و400 ألف من الهجرة.
إن شاء الله بعد الصلاة نقرأ، نبدأ بمتون الرواية التي في رواية حفص من طريق الطيبة إن شاء الله، أو نبدأ بتيسير الأمر إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.